الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
تحقيق التوحيد يقتضي أن يخلص وينقى ويصفى من أمور ثلاثة: شوائب الشرك، البدع، المعاصي. فمن وفق للنقاء من هذه الأمور فقد حقق التوحيد، ولهذا إذا وافى القيامة فإنه لا يحاسب أصلا، يدخل الجنة بغير حساب، نسأل الله الكريم فضله. وتحقيق التوحيد يقتضي هذا الأمر، يخلصه العبد من هذه البلايا الثلاث: الشرك والبدع والمعاصي. فإذا وافى الله دخل الجنة بغير حساب بفضل الله عز وجل، لا بعمله، لكن بفضله تعالى ومنته أن جعل من وفق لهذا الأمر يدخل الجنة بلا حساب. نعم.
وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين.
ذكر الله عز وجل عن إبراهيم هذه الخصال الأربع: إن إبراهيم كان أمة، مع أنه فرد واحد، لأنه قدوة وإمام في الخير عليه صلاة الله وسلامه. قانتا لله، القنوت معناه الطاعة ودوام الطاعة، فكان مطيعا لربه طاعة دائمة صلوات الله وسلامه عليه. قانتا لله، فطاعته مخلصة له تعالى، ليست لغيره عز وجل. حنيفا، ملة إبراهيم الحنيفية تقتضي الإقبال على الله عز وجل إخلاصا وتوحيدا، والإعراض عن كل ما سواه. أصل الحنف هو الميل، ومنه سمي الأحنف بن قيس، لأنه كان في رجله ميلان، فكان مائلا عن الشرك كله وعن الباطل صلوات الله وسلامه عليه، وأقبل على ربه تعالى. ثم ذكر الخصلة الثانية: أنه ما كان من المشركين، لعظمة إخلاصه قطعا صلوات الله وسلامه عليه وصدقه، فإنه بعيد كل البعد عن الشرك وعن أهله. وفي هذا تنبيه على أن من المحامد الكبار السلامة من أن يكون الواحد من المشركين، لأن الشرك مذمة ومساءة، وأي مساءة وأفظع ذنب، وأهله أشد أهل الذنوب على الإطلاق. ولهذا قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قنطه تقنيطا. إذا وافى الله عز وجل بالشرك الأكبر فإنه لا مطمع له بتاتا في الجنة، لأنها حرام عليه، والمأوى الذي سيكون إليه هو النار. ولهذا أمر الشرك أمر عظيم وأمر كبير وأمر هائل، ولا ينبغي التساهل في أمره أو الملاينة فيه. الشرك أعظم الذنوب، مهما تصورت من الذنوب من قطيعة للرحم وعقوق للوالدين والفواحش وقطع الطريق، كل هذه الأمور هي دون الشرك. لهذا قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. المشرك غير مغفور له، قانط من رحمة ربه. ثم قال: ويغفر ما دون ذلك مهما كان، لمن يشاء، لمن شاء الله المغفرة له. وذلك يدل على أن هذا الشرك هو أسوأ الذنوب وأقبحها، كما سيأتي في الأبواب إن شاء الله الآتية، أن أعظم الذنوب أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك. نعم.
وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون.
وصف الله عز وجل أهل الإيمان بهذه الصفات العظيمة: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ذكر الله لهم أربع خصال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فأثنى الله عليهم بهذه الخصال الأربع، ومن ضمنها أنهم بربهم لا يشركون. والظاهر من الآية والله أعلم السلامة من الشرك كله، أنه ليس عندهم شرك جلي قطعا، لأنهم من المؤمنين بالله عز وجل، ليس عندهم شرك أكبر، وأيضا هم سالمون من الشرك حتى الخفي. ولهذا ذكر الله عز وجل لهم هذا المقام. نعم.
عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فقال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
في هذا الحديث أن سعيد بن جبير رحمه الله في مجلسه سأل أصحابه: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يعني الذي سقط رمي به. فقال حسين بن عبد الرحمن رحمهم الله ورضي عنهم: أنا. فخشي حسين رضي الله عنه رحمه أن يظن أنه كان يتهجد في الليل، وكانوا من أحرص الناس على الإخلاص رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فأخبرهم بسبب بقائه في تلك الليلة في ذلك الوقت من الليل. قال: أما إني لم أكن في صلاة، يعني ما كنت أتهجد في وقت سقوط الكوكب هذا، ولكني لدغت، يعني لدغته عقرب أو نحوها. فسأله سعيد: فماذا صنعت؟ قال: ارتقيت، يعني طلب من يرقيه ويقرأ عليه. قال: فما حملك على ذلك؟ وفي هذا طلب الدليل، وأن طالب العلم ينبغي أن يمضي على دليل وعلى بصيرة، ما يخبص في الأمور، وإنما إذا عمل شيئا فإنه يكون على دليل. قلت: حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم أفعل هذا من تلقاء نفسي، هذا الحديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين، أي التي يصيب بها العائن الشخص لأمر في نفسه، لضعف نفسه وكون نفسه فيها ما فيها من التطلع إلى الناس وإلى أحوالهم أو نحوه، فتجد أنه قد يصيب بأمر الله عز وجل الناس بعينه، أو حمى، وهي ذوات السموم، سم ذوات السموم كالعقرب، وهذا الذي استدل حسين رضي الله عنه به. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أحسنت بفعلك هذا، لأنك مضيت على حديث وعلى هدي وعلى طريق مستقيم، ولم تكن بالذي يخبص في الأمور لا يدري على أي طريق يهتدي. ولكن اسمع ما أقول لك الآن. حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم. ومثل هذه الأمور تسلم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتكلف في كيفية عرضها وما وقع لم يقع من الصحابة رضي الله عنهم لكمال علمهم ودينهم وعقولهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حق وعن صدق ولا ينطق عن هوى، وقد أخبر أن الأمم عرضت عليه، فينبغي الإقرار بهذا وعدم التكلف بالدخول في مثل هذه الأمور. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، في مسلم الرهيط، بالتصغير، وهم الجماعة أقل من 10. نبي في أمة كاملة ما معه إلا 10 فقط، أقل من 10. بل والنبي ومعه الرجل والرجلان، أمة كاملة لم يسلم منهم إلا رجل أو رجلان. ثم جاء أنبياء ليس مع النبي أحد أصلا، مكث في أمته ما مكث، دعا أدى ما أوجب الله عليه ولم يتبعه أحد أصلا، وهذا فيه تسلية للداعي إلى الله عز وجل، إذا لم ير من الناس استجابة فإن له في هؤلاء الأخيار صلوات الله وسلامه عليهم أسوة. ليست العبرة أن يكثر الذين يسمعون، والعبرة في أن يؤدى ما أوجب الله عز وجل أن يؤدى من أمانة تبليغ الحق وإقامة الحجة، والله يهدي من يشاء، وقد يهدي الله عز وجل من يشاء بعد حين. لكن إذا أدي الأمر وأبلغت الناس وأبرئت الذمم حصل المقصود. فإن أراد الله بالناس خيرا استجابوا، وإن لم يستجيبوا فكما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، الأمر لله عز وجل، المهم أن يبلغ الحق، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فما على الداعي إلى الله عز وجل مهمة ستكون أكبر من مهمة الرسول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مهمته البلاغ، ومن أبلغ وأقام ما أوجب الله عليه من نشر العلم وما أوجب الله عز وجل عليه من الإبلاغ فالحمد لله، والهداية بيد الله عز وجل. وإلا فهذا نبي في أمة كاملة، الله أعلم كم عددهم، لم يتبعه أحد منهم أصلا. وهذا نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك قال تعالى وما آمن معه إلا قليل. والمؤمن غير مسؤول عن الأشخاص والأتباع والأعداد، هذه ليست له، هذه إلى الله عز وجل أمرها، المهم أن تؤدى أمانة العلم وبلاغه، والحمد لله الهداية بيده تعالى. يقول إذ رفع لي سواد عظيم. السواد يطلق على من شخص على شخص يرى من بعد، لا تتضح صورته لكنه يرى من بعد، فظننت أنهم أمتي لحرصه الشديد صلى الله عليه وسلم على الخير لأمته، فقيل هذا موسى وقومه. في بعض الروايات أنه طلب منه أن ينظر إلى الأفق فرأى عدة أسودة، أعداد هائلة أكثر بكثير من بني إسرائيل، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 من هذه الأمة مميزون. هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة دون أن يعذبوا ودون أن يحاسبوا أصلا، نسأل الله الكريم فضله، ليس عليهم حساب ولا عذاب. قام صلى الله عليه وسلم بعد أن قال هذا الحديث ودخل منزله، فخاض الناس في أولئك، وهذا فيه جواز المباحثة والمناقشة بين أهل العلم. قال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لعل هؤلاء 70,000 هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث خاصا بهم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وهذا فيه فضيلة من لم يقع منه شرك، لأنهم قالوا لعلهم أبناؤنا هؤلاء الذين ولدوا على الفطرة فلم يقع منهم شرك كما وقع ممن أسلم لاحقا ولكن قد تلبس بالشرك قبل ذلك، وإن كان قطعا الصحابة يقينا أفضل من أبنائهم، ما في هذا أدنى إشكال، فكونهم قد أشركوا قبل الإسلام هذا كله لله الحمد قد زال وارتفع وجبه الإسلام. وذكروا أشياء، يعني ذكروا نماذج معينة، بعضهم يقول لعلهم الذين على هذا الحال، وبعضهم يقول لعلهم الذين على ذلك الحال، فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم فأخبروه بهذه المباحثة بينهم، فأخبرهم 70,000 وأنهم أهل صفات معينة قد توجد في جميع الأزمنة، الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. في بعض الروايات هم الذين لا يرقون، وقد ضعفها بعض أهل العلم وقالوا إن الراقي محسن، أما المسترقي الطالب، المسترقي هو الذي يطلب من غيره أن يرقيه، قالوا فهذا الذي يتوجه أن يكون المراد، أما من يرقي ويحتسب ويرقي غيره فهذا محسن وليس بمستعط وليس بسائل حتى يقال إنه استرقى، إنه يعني قد طلب من غيره شيئا، وإنما هو باذل. ولهذا رجح كثير من أهل العلم أن هذه اللفظة لا يسترقون لا يرقون أنها ليست محفوظة، وأن المحفوظ هو لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم ولا يكتوون. الكي نهي عنه، قال عليه الصلاة والسلام: وأنهى أمتي عن الكي ولكن ليس بمحرم. فيه شيء من التعذيب الشديد للجسد، ولكن من حيث الحكم يجوز مع الكراهة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن يكون الشفاء، قال: الشفاء في ثلاثة، وذكر منها ما يتعلق بالكي. فمن حيث حكمه هو جائز، لكن مع الكراهة، والذي ينبغي للمؤمن أن يبعد عنه، لكن لو اكتوى لا بأس، لا يقال إنه في هذه الحالة قد عمل منكرا. ولا يتطيرون، التطير يعني التشاؤم، وأصله مأخوذ من تشاؤم العرب من الطيور، فكانوا يتشاؤمون إذا رأوا البومة مثلا أو الغراب، ويقع في نفوسهم شيء من التخوف لأن شرا سيقع لأنه رأى البومة هذه في طريقه أو نحوه. وكانوا إذا أرادوا السفر يذهب الواحد منهم فيأتي إلى طائر في وكره فيطيره، يحركه حتى يطير، فإن طار عن يمينه تفاءل، وإن طار عن شماله تشاءم، وربما رجع عن حاجته. فهذا من صنيع الشرك، من صنيع المشركين. ولهذا يأتينا إن شاء الله باب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، وعلى ربهم يتوكلون، يعني أن جماع ما هم عليه هو اعتمادهم بقلوبهم على ربهم تبارك وتعالى. وهذه الخصلة الجامعة لكل هذه الأمور، فهم لم يسترقوا ولم يكتووا ولم يتطيروا لكمال توكلهم. عكاشة ابن محصن رضي الله عنه من خيار الصحابة، لما سمع هذه الفرصة العظيمة لهؤلاء 70,000 قام فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم، يعني من هؤلاء 70، فقال: أنت منهم، وفي رواية: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. الرجل الثاني هذا لا ينبغي الجزم بأنه منافق، والقول بأنه منافق الذي يظهر أنه خبص وخرص، لكن قد يكون والله أعلم إما أنه ليس من 70,000 هؤلاء، ولم يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يواجهه بأن يقول لست منهم، أو أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يحسم الباب حتى لا يقوم ثالث ورابع وخامس ويستمر الأمر. أما الجزم بأنه منافق فإنه لا ينبغي أن يقال الحقيقة، بل الذي قد يقال إن هذا الرجل الذي قام وحرص على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله منهم الذي يظهر أنه من أهل الإيمان، لأن المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون، فهذا حريص مقبل، لكن قد يكون والله أعلم ليس من 70,000 وإن كان من أهل الإيمان، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد الباب حتى لا يقوم أهل المجلس، لأنه إذا قام الثالث والرابع والخامس فهذا يؤدي إلى شيء من أن قد يطلب أحد من غير 70,000. ولعله لكمال خلقه صلى الله عليه وسلم لم يريد يقول: أنت منهم يا فلان من 70,000 وأنت يا فلان لست منهم، فأراد أن يسد الباب صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد والدليل لسعيد بن جبير هو هذا، يعني استدل سعيد بن جبير بهذا الحديث الطويل ليدلل على أن الأولى في حقه في أنه لا يسترقي، يعني لا يطلب من غيره أن يرقيه، هذا الظاهر من استدلال سعيد. وقد كان سعيد راوي الحديث رضي الله عنه آلمته يده مرة فأقسمت عليه أمه أن يؤتى له براقي، فلم يرد أن يعني يغضب أمه، وفي الوقت نفسه كان لا يريد أن يرقى، فأعطى الراقي اليد الثانية السليمة، يعني حتى يرقي اليد الصحيحة، واليد التي فيها الألم لم يرقيها عمدا منه رضي الله عنه، حتى يظهر لأمه أنه قد أطاعها ولا يعني يغضبها عليه، وفي الوقت نفسه كان لا يريد أن يرقيه هذا الراقي. الحاصل أن هذه الصفات العظيمة الجامعة فيها خير، لكن ما حكم طلب الرقية؟ لا بأس به، لا شك أنها لا بأس به، وقد أمر به عليه الصلاة والسلام وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وأمر أيضا بالاسترقاء لمن فيه فيها النظرة، فما فيه إشكال من حيث حكمه، ما فيه إشكال، لكن المقصود الكمال. يقول: 70,000 الذين يدخلون الجنة هل مع كل 1000 70,000؟ ورد هذا في المسند، ومن أهل العلم من يرى أن الحديث صحيح أو جيد السند، فيكون هذا من فضائل الله الوافرة. الأخ يسأل: هل سيتوقف درس الخميس للحج؟ ومتى سيبدأ؟ ويطلب يعني أن يستمر الوقت الدرس في فترة الحج. فترة الحج المعتاد يا أخي أنا يتوقف فيها، لأن الناس يحجون، والمعتاد هو الوقوف في الحج. الناس الإخوة الذين سيحجون يفوتهم أمر الدرس، حتى لو لم نحج نحن قد يفوتهم، والحج زاد عظيم ما ينبغي أن يفوت على الإخوة الدرس. وأما متى سيتوقف فسيخبر الإخوة إن شاء الله، ستخبرون بإذن الله عز وجل. والإخوة وفقهم الله في الجامع يرسلون رسائل عادة، وأيضا إذا أردنا الوقوف أخبرناكم إن شاء الله عز وجل. يقول: جاء أن ابن الأخنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هؤلاء إلا مثل الذباب الأصحب بين الذباب، فقال: إن ربي أعطاني مع كل 70,000 وزادني 3 حثيات. يرجو توضيح هذه الرواية. الفضائل كثيرة جدا ولله الحمد لهذه الأمة، فضائل هذه الأمة كثيرة جدا، ولكن لمن تعرض لها؟ فجاء أن أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة منهم 80، هذا كثير جدا فضل الله ومنته، يعني أن الأمة 3/3 بني آدم في الجنة، نسأل الله الكريم فضله. فالأمة فضائلها كثيرة، والداخلون فيها في الجنة من هذه الأمة كثير، ولهذا ولله الحمد هذه الأمة أفضل الأمم. وتقدم معنا الحديث أن هذه الأمة أول من يدخل الجنة أيضا، هم أول من يقضى له، فكما أنهم فمع أنهم آخر الأمم إلا أنهم فضل الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون. لكن لمن تعرض للفضائل ولم يغتر، أما يقول أنا من أمة ستدخل الجنة، لا، الجنة الأمة لا تدخل الجنة كلها، بل منهم من يدخل النار عياذا بالله، لكن من تعرض لهذه الفضائل ولزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرجى له ذلك. يسأل عن حكم الاختلاط، هذا ذكرناه كثيرا، وفيه رسالة تخرج الآن إن شاء الله، في كتبناها في الموضوع هذا، ويعني أكثرنا الكلام في موضوع الاختلاط، ومر معنا من درسين أيضا ما يتعلق بالاختلاط، وأنها لا يحل ولا يصلح بين الرجال والنساء. يقول: هل يقال إن 70,000 يقومون من قبورهم ويدخلون الجنة مباشرة بلا حساب ولا وقوف؟ الله أعلم. دخول في مثل هذه الأمور على هذا النحو إلى الله أمره، لا شك أن الناس وراءهم عرصات وراءهم موقف، فيقفون الموقف الذي أراد الله، ولكن من أهل العلم من يقول إن الناس يتفاوتون في نفس الوقوف. جاء في بعض الروايات أن القيامة تكون في حق، أن الوقوف في حق المؤمن يكون كما بين الظهر والعصر، يعني يقصر عليه، بينما على غيره يكون 50,000 سنة، يعني أن أمر الطول والقصر هذا يتفاوت، والله عز وجل أعلم. وأخذه بعض أهل العلم من قوله عز وجل في وصف أهل الجنة: وأحسن مقيلا، قالوا إنما هي مجرد فترة نصف النهار هذه ثم ينقلبون إلى الجنة، والله عز وجل أعلم. يعني تفاصيل القيامة، القيامة أحوال، القيامة لها أحوال، يقوم الناس من قبورهم إلى ربهم عز وجل، يقفون موقفا طويلا تدنى الشمس من الخلائق، يكون فيه كرب عظيم جدا من آثار قرب الشمس ومن آثار الهول والفزع وكثرة المحشورين، ولكن من الناس من يأتي كما قال عز وجل: لا يحزنهم الفزع الأكبر. قال عز وجل: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يظل في ظل الله وما لا ظل إلا ظله عز وجل، فيتفاوت الناس التفاوت. أما كيف يخرج من قبره، كيف هذا الذي لا يحاسب، كيف يكون حاله أن يذهب إلى الجنة وغيره، هذا ينبغي أن يكف عنه ويحال أمره إلى الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.